ثالثاً، لقد كانت الشواهد التي ذكرناها سابقاً تتعلق بالجانب العقدي، والحال ذاته يتكرر حينما نتطرق إلى جانب الأحكام الشرعية، إذ نجد الكثير منها قد تجدد فهمها بفضل ضغوط الواقع وتطوراته، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فغالبا ما كان الفهم لا يتعدى حدود إمكانات الظرف الحضاري السائد وقيوده، لا سيما عند لحاظ العناية التي أبداها الخطاب إزاء عقلية المجتمع الملابسة لذلك الظرف. فالمذكور بحسب الفهم البياني للاجتهاد أن هناك خمسة أقوال لمعنى القوة في الآية، وهي كالتالي: 1- إن القوة هي ذكور الخيل، ورباط الخيل أناثها، وهو قول عكرمة. 2- القوة هي السلاح، قاله الكلبي. 3- القوة هي التصافي واتفاق الكلمة. 4- القوة هي الثقة بالله والرغبة إليه. 5- القوة هي الرمي. على أن المعنى الأخير هو الذي غلب على غيره من المعاني استناداً إلى بعض الأحاديث، إذ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد متعددة أنه قال: ألا إن القوة الرمي. وذكر عكرمة بأن النبي أراد بذلك الحصون، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه فضل الرمي على ركوب الخيل. لذا ذهب أكثر العلماء اتساقاً مع النص إلى أن الأول أفضل من الآخر، بينما ذهب القليل منهم إلى العكس، كما هو الحال مع الإمام مالك. ورأى الطبري أن معنى الآية هو التقوي بكل ما يعد من الآلات التي تشكل قوة من السلاح والخيل، كما جاء عن الشيخ أبي جعفر الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة أنه فسر القوة في الآية بكل ما يتقوى به على العدو، ومثل ذلك ما جاء عن الفخر الرازي ناسباً الرأي إلى أصحاب المعاني، وهو أن القوة عامة في كل ما يتقوى به على حرب العدو، وكل ما هو آلة للغزو والجهاد، لكنه عاد فاعتبر في الوقت ذاته أن المقصود بآية ومن رباط الخيل هو الخيل المربوطة في سبيل الله التي من جملة ما أمرنا بإعدادها، بل جاء عن بعض الصحابة وعلماء السلف ما هو قريب عن مثل هذه المعاني، أو على الأقل إنه لا يخلو من تعميم نسبي لفهم القوة دون الاقتصار على الرمي أو ما شاكله. فقد ورد عن ابن عباس أن القوة بمعنى الرمي والسيوف والسلاح، كما ورد عن الأوزاعي أنها تعني السهم فما فوقه، وعن سعيد بن المسيب أن القوة هي الفرس إلى السهم فما دونه، وعن مقاتل بن حيان أنها السلاح وما سواه من قوة الجهاد، وعن مجاهد: رغم ما ذكر عنه القول بأن القوة هي ذكور الخيل، فإنه نقل عنه أيضا قوله لرجل لقيه وهو يتجهز إلى الغزو ومعه جوالق: وهذا من القوة. وفهم السيوطي من مثل هذه الأقوال العائدة للصحابة والتابعين وعلماء السلف أن المقصود بالقوة أعم من الرمي وغيره، ورأى أنه ليس المراد من الحديث الصحيح ألا إن القوة الرمي حصر مدلول الآية في الرمي، بل المراد أنه معظم القوة وأعظم أنواعها تأثيراً ونفعاً، على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي معظم أعمال الحج، وليس المراد أنه لا ركن للحج سواه كما هو معروف. ومثل ذلك ما ذكره الألوسي من أن القوة هي كل ما يتقوى به في الحرب كائناً ما كان، وأن علة تخصيص الرمي في الحديث هو لكونه يعتبر أقوى ما يتقوى به، فهو من قبيل قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وكذا ما عبر عنه الشاه ولي الله دهلوي في تفسيره للحديث: ألا إن القوة الرمي، حيث بنظره أنه ليس المراد بذلك الحصر بل بيان الفرد الكامل من أفراده. وأيضا ما جاء عن بعض العلماء في تفسير القوة بالرمي حسب الحديث النبوي بأنه ليس شيء من عدة الحرب وأداتها أحوج إلى المعالجة والإدمان عليها مثل القوس والرمي بها. لكن يظل رأي السيوطي ومن تبعه متأثرا بالظرف الحضاري السائد آنذاك، فالرمي بنظره هو أعظم أنواع القوة وأنفعها كما في تفسيره للحديث النبوي، وشبيه به ما ورد عن القرطبي، فهو الآخر لم يتعد فهمه الظرف الحضاري السائد، إذ فهم القوة بمعنى السلاح والقسي جمع قوس، لكنه قال: فإن قيل إن قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة كان يكفي، فلما خص الرمي والخيل بالذكر؟ قيل له: إن الخيل لما كانت أصل الحروب وأوزارها التي عقد الخير في نواصيها، وهي أقوى القوة وأشد العدة وحصون الفرسان، خصها بالذكر تشريفا. أما حديثا فقد اتخذ التفسير منعطفا ملائما لما عليه الحال من واقع، إذ تحول فهم القوة إلى المعنى الدال على التعميم. فمثلا علق الألوسي وهو من علماء القرن الثالث عشر الهجري على الحديث النبوي القائل: انتضلوا واركبوا، وأن تنتضلوا أحب إلي، إن الله تعالى ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة، صانعه محتسبا والمعين به والرامي به في سبيل الله تعالى. فقال في التعليق: وأنت تعلم أن الرامي بالنبال اليوم لا يصيب هدف القصد من العدو، لأنه مستعمل الرمي بالبنادق والمدافع، ولا يكاد ينفع معهما نبل. وإذا لم يقابلوا بالمثل عم الداء العضال واشتد الوبال والنكال وملك البسيطة أهل الكفر والضلال. فالذي أراه والعلم عند الله تعالى تعين تلك المقابلة على أئمة المسلمين وحماة الدين، ولعل فضل ذلك الرمي يثبت لهذا الرمي لقيامه مقامه في الذب عن بيضة الإسلام، ولا أرى ما فيه من النار للضرورة الداعية إليه. ولا يبعد دخول مثل هذا الرمي في عموم قوله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وعلى هذا المنوال فسر محمد صديق حسن المتوفى سنة 1889 للميلاد الآية فقال: ومن فسر القوة بكل ما يتقوى به في الحرب جعل عطف الخيل عليها من عطف الخاص على العام. ولا شك أن التخصيص الذي تحدث عنه يختلف كليا عن التخصيص المذكور لدى القرطبي كما رأينا، فمبرر التخصيص عند القرطبي هو التشريف لاعتبارها أقوى القوى، مما يتناسب مع الظرف الحضاري الذي عاش فيه هذا المفسر، خلافا للعصر الذي عاش فيه محمد صديق حسن، فلم يعين سبب هذا التخصيص، وهو التفسير المقبول حاليا لأنه ينسجم مع ما عليه التطور الحضاري. واتساقا مع هذا التطور اعتبرت الروايات التي ترفع من شأن الرمي وركوب الخيل كالروايات التي تنظر إلى هاتين القوتين أنها من الحق من تركها كان كافرا بالنعمة، اعتبرت من باب عد المصاديق كالذي صرح به العلامة الطبطبائي، مع أن عد المصاديق لا يفي بشيء ما لم يؤخذ الظرف القائم بنظر الاعتبار، وإلا فمن الواضح أنه ليس لهاتين القوتين فائدة حربية في عصرنا، والواجب يحتم تركهما، الأمر الذي لا يتسق مع صيغة التبرير الآنفة الذكر. ولدى رشيد رضا أن الرمي الوارد في الحديث النبوي يعم الرمي الحديث بدلالة عموم اللفظ أو إطلاقه، وهو من هذه الناحية لا يرى لزوم الأخذ بمفاهيم أدوات الرمي القديمة كالقوس وما على شاكلته. لكن يشكل على هذا التفسير أمران: الأول أنه لا يفسر علة تخصيص القوة بالرمي دون غيره من الأسلحة الأخرى طبقا للأحاديث الكثيرة. أما الثاني فهو أن الاعتماد على الجانب اللغوي الذي ارتكن إليه هذا المفسر لا يوضح في حد ذاته الداعي من وجوب التخلي عن أساليب الرمي القديمة واستبدالها بالأساليب الحديثة، حيث أن إطلاق اللفظ وعمومه يجعل من الناحية اللغوية العمل بالأساليب القديمة والحديثة سيان. لذلك لا مخرج في هذه الحالة إلا الاستعانة بالواقع، فهو ذاته الذي فرض مثل هذه التوجيهات التي لم تعرف من قبل. مع هذا فقد تمسك رشيد رضا بوجوب رباط الخيل، وهو الذي شهد الأسلحة الحديثة بما فيها الطائرات والمدافع، بل واعتبره قاعدة من أهم القواعد والقوى الحربية، معتبرا أن تخصيص القرآن له بالذكر إنما للحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه حتى في هذا العصر الذي كثرت فيه مراكب النقل البخارية والكهربائية بأنواعها. ورغم أنه ما زالت هناك حاجة في زمن رشيد رضا لمثل ذلك النوع من الرباط، لكن الإشكال الذي يرد على هذا المفكر هو اتخاذه الفهم الإطلاقي لذلك الوجوب، رغم شهادته للتطورات المتسارعة الجارية في كل من المجالات العلمية والتكنولوجية ومنها العسكرية. ومن الغرابة أن يظهر في العصر الحديث من يفتي بتحريم الحرب بالمدافع، بل ويفتي بقتل من يرى جواز ذلك. فكما نقل الشيخ طنطاوي جوهري بأن جماعة من علماء تركستان أفتوا بقتل تاجر حضر من الروس وقال بأن لهم مدافع فلنقلدهم في الحرب، فقتله أمير بخارى بعد هذا الاستفتاء. لكن الروس دخلوا البلاد بعد 5 سنين لعدم اعتماد الأهالي على المدافع في الحرب تبعا لفتوى التحريم الآنفة الذكر. كما اعتبر السيد محمد تقي الحكيم آية القوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة مسايرة لمختلف الأزمنة والأمكنة بما تنطوي عليه من حكم كلي، وأن تأثير الزمان والمكان والأحوال إنما في تبدل مصاديق مفهوم النص أو الحكم الكلي. فمفهوم النص دال على وجوب الاستعداد بما يستطاع دون أن يتغير شيء في النص، بل تغيرت مصاديقه، أي أن التبدل في الحقيقة لم يقع في المفاهيم الكلية وإنما وقع في أفرادها ومصاديقها. مع هذا فإنه لم يفسر شأن بقية الآية المذكور فيها رباط الخيل، مما يجعل غرض النص في الأساس هو إفهام ذلك المجتمع في طوره الحضاري الخاص، بدلالة ما ورد حول النص من أحاديث تفسره كما عرفنا. واتجه المفكر مرتضى مطهري في كتابه نظام حقوق المرأة في الإسلام إلى ما يقرب من رأي الحكيم الآن في الذكر، لكنه بحث الموضوع من زاوية أخرى محكمة عبر الكشف عن حاجات الناس الثابتة والمتغيرة تبعا لنظام الخلقة أو الواقع. فصرح بأن شرط القوة أمام العدو قانون ثابت ينبع من حاجة ثابتة ودائمة، أما شرط المهارة في الرماية وركوب الخيل فمظهر لحاجة مؤقتة ومتغيرة تتغير من عصر إلى عصر، وبتغير ظروف الحضارة تحل محلها أمور أخرى من قبيل الأسلحة النارية المتداولة هذه الأيام والمهارة والتخصص في استعمالها. ومطهري كما هو دأبه يستعين بنظام الخلقة والواقع في الكشف عن التشريع، وهو أمر سليم، لكنه لا يفي بفهم القوة وإعدادها في الآية إن كانت تحمل على الإطلاق الظاهر أم لا. فنحن وإن سلمنا معه بأن إعداد القوة أمام العدو هو حاجة ثابتة ودائمة، إلا أن هذا الأمر لا يشير إلى شيء سوى إبراز القوة بغض النظر عن حدودها، أي أنه لا يقدم لنا تصورا محددا عن هذه الحدود. فهل أن إعداد كل ما يستطاع من قوة هو حاجة ثابتة؟ وهل تفهم آية القوة بهذا النحو من الإطلاق بلا حدود نتوقف عندها؟ وبشكل عام هل يتبنى الإسلام هذا الموقف من الإطلاق؟ لعلنا نجد في ظاهر كلام مطهري ما يفيد هذا المعنى، كما في قوله الأصالة أن يصبح المسلمون في كل عصر وزمان أصحاب قوة في النواحي العسكرية والدفاعية أمام الأعداء وإلى أقصى حد ممكن. ولدى عبد العزيز الخياط أن مفهوم لفظ القوة في الآية مستمد مما كان عليه العرف، وحيث أن العرف قد تبدل وازداد مشمول القوة بأمور مستحدثة كاستعمال الأسلحة الحديثة، لذلك فإن اللفظ يحمل على الأمور المستحدثة المتعارف عليها. ومثل ذلك ما رآه عبد الكريم زيدان، وهو أن إعداد القوة يختلف باختلاف درجة الاستطاعة في كل زمان ومكان، فما كان يكفي في الزمن القديم من الأسلحة لم يعد كافيا في الوقت الحاضر، فالواجب على المسلمين في هذا العصر بنص القرآن الكريم وبحكمه القاطع الصريح أن يأخذوا بإعداد القوة بمقاييسها في العصر الحديث. وكذا ذكر أبو شريعة بأن المراد بالقوة ما يناسب كل عصر بحسبه، والرمي بأي نوع من السلاح غير المبيد. هكذا يتضح أنه بفضل التطور الحديث للواقع أدرك العلماء المعنى الجديد لمفهوم الآية بالشكل الذي أخرجها عن الفهم التقليدي وإغلاقه، إذ تم التعويل على المعنى اللغوي للفظة القوة والابتعاد عن المعنى الظاهر المتلبس ببيان الأحاديث، مثل تلك التي ترفع من شأن الرمي وركوب الخيل واعتبارهما من الحق، من تركهما كان كافرا، مع أن أصل المخاطب الذي قصده الخطاب بالعناية والاهتمام وذلك المجتمع الذي كانت صحاريه وبواديه تجول فيها الخيول، وقرينة ومن رباط الخيل فضلا عن الأحاديث الخاصة بمعنى القوة تقصر من المد الذي يرفع المدلول إلى ما يتجاوز المكان والزمان إلى غير حدود. فمن الطبيعي على هذا أن يغلب على عقلية المجتمع القديم تحديد القوة بالرمي، لا سيما أن الإنسان كان لا يفكر عادة إلا ضمن هذه العلاقات البدائية، في حين أصبح الحكم الحالي أمرا مغايرا لتغير الواقع. مع هذا فنحن لا نسلم بما قدره المحدثون من معنى فرضته ضغوط الحاجة الزمنية، فلو صح الإطلاق في معنى القوة الذي عول عليه هؤلاء باستثناء ما نص عليه أبو شريعة، لكان من الجائز إعداد ما يستطاع إليه من قوة مهما كانت ضخمة وفتاكة، كالقوة التي تهدد البشرية بالفناء مثل السلاح النووي والبيولوجي والكيميائي وغيرها من الأسلحة المدمرة، الأمر الذي يتنافى مع مقاصد الإسلام وروحه العامة. نعم، قد يضطر إلى ذلك الأمر اضطرارا أو ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها لا أكثر. وفي جميع الأحوال كان يمكن الخروج عن الفهم المغلق للقوة كما لدى الطريقة البيانية للنظام المعياري بتحويل النص إلى صورة إرشاد لا إلى نظام منطقي إطلاقي مغلق. فإذا كان منهج الأخير يعمل على إضفاء صفة الإطلاق على النص واستصحاب الظرف المحدود إلى ما يتجاوز التاريخ وحدود الزمان والمكان أو العمل بقاعدة القياس، فإن منهج الإرشاد رغم أنه يجعل من النص مرتبطا أساسا بظرفه المحدود ما لم تدل دلالة صارفة عن ذلك، يتيح لمراد الخطاب أن يكون قادرا على تجاوز تلك الحدود من الزمان والمكان، وذلك شرط العمل بمقاصد الشريعة الكلية. رابعا، وعلى الشاكلة السابقة يمكن النظر إلى التفسير المتعلق بآية الجلباب من سورة الأحزاب، إذ يقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فقد صورت الآية عند الكثير بأنها تفرض حكما لازما في وجوب لبس ثوب أكبر من الخمار كالملحفة أو العباءة أو الملاءة وما شاكلها مما يوضع فوق الخمار ويغطي الوجه. وذكر ابن كثير في تفسيره لهذه الآية بأن الله أوجب على رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر النساء المؤمنات المسلمات بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء. والجلباب هو الرداء فوق الخمار كما قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغيرهم، وهو بمنزلة الإزار. وجاء عن ابن عباس أن الله أمر نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وقال محمد بن سيرين: سألت عبيد السلماني عن معنى الآية فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. وقال عكرمة: تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها. كما جاء عن أم سلمة أنها قالت: لما نزلت هذه الآية خرجت نساء الأنصار وكان على رؤوسهن وكأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها. كما سئل الزهري ذات يوم: هل على الوليدة خمار متزوجة أو غير متزوجة؟ قال: عليها إن كانت متزوجة، وتنهى عن الجلباب لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر المحصنات. وقد قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وروي عن سفيان الثوري أنه قال: كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة فيعرضون للنساء، وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة، فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن، فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن، فإذا رأوا المرأة عليها جلباب قالوا هذه حرة فكفوا عنها، وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب قالوا هذه أمه فوثبوا عليها. وقال مجاهد: يتجلببن فيعلم أنهن حرائر، فلا يتعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة. مع ذلك فإن التوجيهات الحديثة اعتبرت تلك الزيادة في الآية هي مما يناسب ظروف شبه الجزيرة العربية وقت نزول النص، فهي وسيلة تتلائم مع ما كان عليه الأمر من أحوال، وبالتالي أنها ليست مؤبدة بهذا الاعتبار، كالذي جرى مع توجيه حكم آية رباط الخيل، إذ اعتبر وسيلة تناسب الأحوال القديمة، لكنه لا يناسب ظروفنا الحالية، وعليه فكل ما يحقق الهدف من اللباس الذي أشار إليه تعالى في الآية ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين يعد صحيحا وإن خالف ما نصت عليه الآية من ذكر الوسيلة. وهناك العديد من الآيات الكريمة التي توهم بأنها مطلقة مغلقة بحكم ظاهرها، بينما هي دالة بحكم التطور الحضاري والزمان على انشدادها إلى الظرف، فللواقع أثر بارز على تغيير فهم النص، كما له الفضل في الكشف عن فشل الطريقة البيانية وقصورها. وينطبق هذا الحكم على آيات كثيرة، ومن ذلك ما جاء في آية حب الشهوات: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فبعض الشهوات فطرية أو غريزية متأصلة في الناس بغض النظر عن ظروفهم الخاصة، لكن منها ما هو مكتسب تبعا للظروف والأحوال القائمة. وعند العودة إلى الآية السابقة نرى أن ظاهرها يفيد الإطلاق والشمول، في حين يدلنا الواقع على أن بعض ما ذكرته الآية لا يمكن أن ينطبق عليه الشمول أو العموم كالخيل مثلا، إذ الشهوة المناطة بها ليست منفصلة عن الظرف، وبالتالي فإن مفهوم الآية دال على الانشداد للظرف دون الإطلاق، والأمر ذاته ينطبق على آيتي المصابرة وآيات الرق والجزية وغيرها. خامسا، ونفس الشيء يمكن قوله مع نصوص الحديث، مثل الحديث النبوي: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، حيث يدخل في النصل السيف والسهم والحراب، وفي الخف الإبل، وبعضهم أضاف الفيلة، وفي الحافر الخيل، وبعضهم أضاف البغال والحمير. لكن بعض الفقهاء لم يحصر السبق على عوض في الأصناف الثلاثة الآنفة الذكر استنادا إلى بعض الأخبار والروايات الدالة على جواز السبق في أصناف غيرها كالمصارعة والطيور والسفن والزيارق، كما زيد على الأصناف الثلاثة الأولى السبق بالقدم طبقا لحديث عائشة، ويقصد بالأخير السبق بالأقدام مثلما أجازته الشافعية. وفي جميع الأحوال يعلم أن حديث السبق في الأصناف المذكورة هو مما يناسب المجتمع الإسلامي في العصور السابقة، لا سيما والقصد منه الحث والتشجيع على التمرن والاستعداد الحربي كما هو منظور بعض المعاصرين. وقد كان جمال الدين الأفغاني يقول في هذا الصدد: ومن لاحظ أن الشرع الإسلامي حرم المراهنة إلا في السباق والرماية انكشف له مقدار رغبة الشارع في معرفة الفنون العسكرية والتمرن عليها. ومثل ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: حريم العين 500 ذراع، وحريم بئر الناضح 60 ذراعا، وحريم بئر العطن 40 ذراعا عطنا للماشية. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه 7 أذرع، كما روي عن الإمام الصادق أنه قال: حريم البئر العادية 40 ذراعا حولها، وحريم المسجد 40. لكن جميع هذه الأبعاد أصبحت اليوم غير لازمة لتغير الظروف. وقد اعتبر الشيخ محمد جواد مغنية أن الحريم يقدر بحسب الحاجة والمصلحة، وهي تختلف باختلاف البلدان والأزمان. أما النص الوارد في تحديد الطريق وما إليه فيحمل على ما دعت إليه الحاجة والمصلحة في ذلك العهد. ومهما شككت فإني لا أشك أن الإمام لو كان حاضراً وأراد أن ينشئ قرية أو مدينة لأوكل إلى أهل الفن والاختصاص في تحديد المرافق بكاملها، وهو بذلك قد اختلف عمن سبقه من الفقهاء، فهم وإن اعتبروا الأملاك المتلاصقة فعلياً لا حريم لأحد فيها على غيره، لكنهم أقروا تحديد الحريم لتلك الأشياء فيما إذا أريد إنشاؤها في الأرض الموات، كما جاء عن الإمام الصادق قوله: لا يحل للرجل أن يبيع بصاع غير صاع أهل مصر. ومع ذلك لا يمكن التعويل على مثل هذا الحديث بمعزل عن الظرف السائد آنذاك. وقد قام الشيخ مغنية بتوجيه الحديث فاعتبر القصد منه الإرشاد إلى رفع الغرر، أي المخاطرة، لأن صاع أهل مصر معروف وصاع غيرهم مجهول، ولو عرف صاع الغير لصح البيع به. وعلى هذه الشاكلة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق. ومثله الحديث القائل: كل شيء ليس من ذكر الله تعالى فهو لغو وسهو، إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين، أي المشي للرمي، وتأديب فرسه وملاعبته أهله، وتعليم السباحة. حيث يعلم اليوم أن العديد من وسائل اللهو الحديثة لم يحكم عليها بالبطلان، أما الرمي بالقوس وتأديب الفرس فهما معنيان كما هو واضح بالظروف الخاصة للمجتمع الإسلامي في العصور التي كان لمثل هذه الأشياء دور في الحياة الاجتماعية والحربية منها على وجه الخصوص، كما جاء في كتاب الخراج لأبي يوسف ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من منع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ منعه الله فضله يوم القيامة، وقوله: لا تمنعوا كلأ ولا ماء ولا نار فإنه متاع للمقوين وقوة للمستضعفين، وقوله: المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. لكن في الوقت الحاضر وبحكم تغير الظروف ووجود الحدود الدولية وتعدد الأوطان أصبح العمل بإطلاق الحديث غير ممكن، كما إن الحاجة فرضت نفسها على ولي الأمر بأن يأخذ بعض الضرائب ويتحكم بتقييد إيصال تلك الأشياء للناس، وبالتالي فما ورد فيها من حديث لا يتجاوز السياق التاريخي والظروف القائمة آنذاك. وبهذا يتضح أن فهم النصوص السابقة لا يمكن فصله عن فهم الواقع، الأمر الذي يكشف عن قصور الطريقة البيانية التي اتخذت في الغالب مواقف شبه محددة وثابتة من الفهم البياني والحرفي للنص، تأثراً بما اكتنفها من ظروف تاريخية ضيقة. لهذا كانت آراؤها حول العديد من النظم الاجتماعية على خلاف تصوراتنا الحالية، ويصدق هذا الأمر مع نظام الرق والجزية وتوزيع غنائم الحرب والموقف من التعامل مع الأراضي المفتوحة عنوة، وبعض ما يتعلق بنظام الخلافة كعدم تعدد ولي الأمر وشرط النسب القرشي عند البعض والعصمة عند البعض الآخر إلى آخره. هكذا كان من المحتم أن تفهم أمثال هذه الآيات الكريمة السابقة وبعض القضايا التي أشرنا إليها بما يتناسب ويتسق مع ظروف الحضارة في ذلك الوقت، بحيث أن تلك الظروف لم تتطور بالسرعة والحجم كما هو الحال مع ظروفنا الحديثة، لذا كان من الطبيعي أن تستلهم العقلية السائدة آنذاك النظام التوقيفي التعبدي من الخطاب وتجعله يجري مجرى الواقع ذاته، فهي لم تستعين إلا بإشكالية النص. هكذا كان من المحتم أن تفهم أمثال تلك الآيات الكريمة السابقة وبعض القضايا التي أشرنا إليها بما يتناسب ويتسق مع ظروف الحضارة في ذلك الوقت، فحيث أن تلك الظروف لم تتطور بالسرعة والحجم كما هو الحال مع ظروفنا الحديثة، لذا كان من الطبيعي أن تستلهم العقلية السائدة آنذاك النظام التوقيفي التعبدي من الخطاب وتجعله يجري مجرى الواقع ذاته، فهي لم تستعن إلا بإشكالية النص والعقل، إذ كانت خطوات الواقع أشبه بالسكنات الدائرة على بعضها البعض إذا ما قارناها بالخطوات الحديثة المتصاعدة والمتسارعة الامتداد، بينما كان شغل العقل دائرا في الغالب حول الدلالات المعيارية والميتافيزيقية المتعالية، وبالتالي فلم يبقى إلا النص، وهذا ما جعل الطريقة البيانية تعمل على زجه وإقحامه في النظام المنطقي المغلق. فليس هناك من منافس إلا من العقل الذي يعترف بانسحابه من الميدان، ولا من الواقع الذي كان يحبو آنذاك حبو الطفل الصغير مقارنة بما عليه اليوم. والحقيقة إن ما قامت به هذه الطريقة من إضفاء الطابع المنطقي الإطلاقي على النص يتسق فعلا مع وضع الخطاب، إذ استهدف الأخير مشافهة المجتمع الأول بالصورة التي تتمظهر بمظهر ذلك المنطق من النظام المغلق للمعنى، وقد أراد من ذلك محاكاة ما يناسب فهم هذا المجتمع استنادا إلى ظروفه الخاصة بدل القفز على الواقع المعاش أو التجرد عنه، رغم أن دلالته التي تتمظهر خارج حدود النص الخاص لم تكن قاصدة ذلك النظام المغلق أبدا. لذلك نقول بأن الخطاب كان يريد شيئا آخر غير ما يظهره من الصيغ اللغوية. قد يتصور المتصور أن ذلك عين التناقض، فكيف يريد الخطاب مرادا خلاف ما خلاف قد يتصور المتصور أن ذلك عين التناقض فكيف يريد الخطاب مرادا خلاف ما يظهره النص خلاف قد يتصور المتصور أن ذلك عين التناقض فكيف يريد الخطاب مرادا خلاف ما يظهره النص؟ فهل كان النص غامضا أو مشكلا يحتاج إلى تأويل ليتطابق مع حقيقة ما يريده الخطاب؟ وهل سنعود ونكرر ما كان يمارسه النشاط العقلي من النظام المعياري التقليدي في توجيه دلالات النص بما يرضي تصوراتنا نحن التي نفرضها على النص ذاته؟ وإلا فكيف يمكن تصور الوصول إلى مراد الخطاب من دون فهم النص ذاته؟ بالفعل كان من الصعب أن يخطر فرض متناقض كهذا الفرض على عقلية تعيش نظاما متسقا من التفكير كما تحدده العلاقة بين الواقع المحدود والنص، إذ يتعذر على الفهم أن يكون معزولا عن السياق التاريخي وروح العصر، ورغم أن الفهم جرى بشكل ممنطق يتناسب مع ما يظهره النص من هذا النظام المنطقي، لكن مراد الخطاب أمر آخر بعيد عن هذا الشكل من الإغلاق، فقد جاء مرشدا دون أن يفرض نفسه كمنطق منظر، فهو حمال ذو وجوه كما يروى عن الإمام علي، وهو بحاجة إلى أن يفسره الزمان كما يروى عن ابن عباس، دعوا القرآن يفسره الزمان. ولو عقدنا مقارنة بين الروحين الحضاريتين القديمة والحديثة حول علاقة الإنسان بالنص والواقع لرأينا أن الروح الأولى ميالة إلى جعل النص مفسرا للواقع ومقوما له في الوقت نفسه، بينما التطور الحضاري الحالي قد دمغ روح العصر الجديدة لأن تميل وبخطى حثيثة إلى السير بالاتجاه المعاكس، فللظرف الحضاري تأثيره على الفهم وتحويل الاتجاه من النص إلى الواقع أو العكس. فإذا كان مجتمع عصر النص يفهم الخطاب مباشرة عبر أداة اللغة ولسان الحال وظروفه الخاصة، فإن المجتمعات التالية لم يكن بوسعها الاقتصار على الفهم اللغوي للنص بمعزل عن روح العصر. لذا فكلما ابتعدنا عن زمن النص كلما اشتدت تطورات روح العصر لتراكم الأحداث وبالتالي تراكم المعلومات والثقافة، مما له انعكاس على كيفية فهم الخطاب أو النص، إلى الدرجة التي تصبح فيها الروح العصرية حاملة لرسالة هي كرسالة الخطاب، خاصة عندما تقوم بتوجيه الأخير كما يشهد عليه عصرنا الحاضر بما يزخر من تفاسير علمية للنص وما يتضمنه من فهم لقضايا الإسلام تبعا لما يفرزه الواقع من أحداث وتطورات، لا سيما مفرزات الواقع الغربي باعتباره يمتلك ناصية الضغط والتراكم العلمي الثقافي. مع ذلك لا بد من التذكير بأن ما تأثر بالواقع من قضايا الخطاب هي تلك التي لها مساس بالجانب الحضاري للإنسان، أما تلك التي تنعزل نسبيا عن هذا الجانب كالعبادات الخالصة فتكاد لم تتأثر بذلك، إذ ظلت حيادية تستسقى من منابع الخطاب ذاته. وبعبارة أخرى، إن أصل الأحكام في العبادات عائد إلى حق الله، وهو يميل إلى الثبات لعدم معقولية معناه كلا أو جزءا عادة، وهو الأصل المطلق عليه التعبديات، والتي لا يطلب فيها إلا الانقياد من غير زيادة ولا نقصان، وبالتالي لا يصح فيها القياس كما يقول الشاطبي. وعلى العكس من ذلك فيما أطلق عليه أصل العادات، إذ يتعلق بأحكام الجانب الحضاري أو الدنيوي، وهو ما يرد فيها التجدد والتغير طبقا للتحول الحضاري أو العادات، ويعنى هذا الأصل بحقوق الناس والعباد، وهو معقول المعنى، وفيه يصح تشريع الإنسان واجتهاده استنادا إلى لحاظ ما عليه الخطاب الديني من جانب والواقع من جانب آخر. إن تنزيل الخطاب على مدى أكثر من 20 سنة شملت أحداثا وظروفا كثيرة عبرت عن ظاهرة انشداد الخطاب نحو هذه الظروف، كما وعبرت عن ظاهرة أخرى نطلق عليها ظاهرة الفصل أو المفصلية ضمن الخطاب ذاته، وذلك لكون الأحداث التي جرت خلال تلك الفترة هي أحداث بعضها منفصل عن البعض الآخر، سواء كانت عائدة إلى موضوع واحد أو إلى موضوعات متعددة، مما أوجد حاجة لتكوين علم خاص أطلق عليه علم أسباب النزول، وهو علم كان بإمكانه أن يحدث نقلة في الفهم غير ما تعارف لدى طريقة النهج البياني للنظام المعياري. ولولا أنه لم يلقى الاهتمام الكافي فولد فقيرا جدبا من غير أن يعرف النهوض والتطور ويصل إلى مستوى العلم المستقل بالمعنى المصطلح عليه، حتى زعم البعض أن هذا الفن لا طائل وراءه لجريانه مجرى التاريخ. وقد صيغت لذلك قاعدة أصولية مفادها العبرة في عموم اللفظ لا خصوص السبب، وهي قاعدة تتسق مع الطابع البياني الإطلاقي الذي امتازت به الطريقة البيانية وإهمالها لخصوصية الواقع الذي تنزل فيه الخطاب، مع أن الصحيح أن يقال بأن العبرة في بيان القصد واستكشافه لا في عموم اللفظ ولا في خصوص السبب. ورغم أن الخطاب الديني يتصف بظاهرتي المفصلية والانشداد، إلا أن الفواصل فيه لا تعني التشتت وغياب الأواصر الجامعة والأسس الحاكمة، كما إن انشداد الخطاب إلى الظرف وتعلقه به لا يعني عدم امتداده خارج هذا الحد وانبساطه على مختلف الظروف والأحوال. فالخطاب ليس مغلقا، ولو كان كذلك لكان متعاليا على الواقع لإجحافه لأغلب ما تبقى من الظروف والسياقات التاريخية التي تجلت بعد مرحلة التنزيل. فالترابط المؤلف بين ظاهرتي المفصلية والانشداد من جهة، وبين الإطلاق اللفظي الذي تميز به النص الديني من جهة ثانية، يجعل من حقيقة الخطاب ليست إطلاقية ولا مغلقة أو متعالية على الواقع العام. فهناك جدل بين الإطلاق الذي يبديه النص من جهة، وبين الانشداد إلى الظرف المتعلق به من جهة ثانية، وهو الجدل الذي يتمظهر بين الإطلاقات ذاتها، والذي لا يحل ويكشف عما يستبطنه من حقيقة إلا من خلال مفصلية الخطاب. فظاهرة الانشداد التي تدعو إلى الإغلاق تتحول إلى صورة انفتاح وتجدد وشمول بفعل الجدل مع الإطلاق، وعبر المفصلية التي تحول صيغة الإطلاق إلى نسبية كما يستهدفها الخطاب. وتتم هذه العملية بحل الإطلاق وتفكيكه من خلال ضرب الإطلاقات المتقابلة بعضها بالبعض الآخر، وهي السمة البارزة في الخطاب والتي تميزه عن غيره من الخطابات الأخرى، إذ بعضه لا يفسر إلا بالبعض الآخر، مما يجعله نافذ الشمول والحيوية. فإثراء هذه العملية من الجدل هو ما يبعث على الهداية والإرشاد، كما يتميز به الخطاب الإلهي عن غيره من الخطابات، إذ يصبح النص متحولا في هذه الحالة مما ظاهره نظام إطلاقي ومنطقي مغلق إلى حقيقة أخرى نسبية يدل عليها الخطاب ذاته بذاته. تلك هي طبيعة الخطاب ومنبع قوته وديمومته، فهو مشعل يشع بالنور ويهدي للرشاد، إذ لا يجعل من الظرف القائم حقيقة مطلقة تقاس عليها الظروف الأخرى، كما لا يجعل من ذاته مصدر التعالي على الواقع السائد، ولا يمحو شخصيته بالذوبان والانصهار فيه، بل يتخذ من هذه المنافذ والممرات ناصية النسبية كي يكون مع الواقع على وفاق واتفاق. لذلك فهو نافذ الشمول والحيوية بامتلاكه المرونة إزاء التفاعل مع مجريات الحياة دون أن يحده زمان أو مكان. هكذا فهذه الطريقة من التعامل الإرشادي تجعل من الظرف نموذجاً أو مثالاً من الأمثال التي يضربها الخطاب للناس لعلهم يتفكرون، وما يعقلها إلا العالمون، وفيها من الذكرى ما ينفع المؤمنين، لا سيما أن أحكام هذه الظرف وغيره من الظروف محكومة بمقاصد كلية ثابتة تؤطر كل زمان ومكان، كالذي أكد عليه الخطاب ذاته، فالمقاصد هي جوهر التشريع الديني وروحه الثابتة، وبدونها يفقد التشريع معناه، بل إنها كانت وما زالت مصدر إلهام لمختلف التشريعات البشرية على طول التاريخ، وهي من فضل الله تعالى على عباده. لذا فاختلافنا مع الطريقة البيانية هو أننا نعتبر شبه الجزيرة العربية منطقة ذات خصوصية مستقلة، وقد وردت عليها جملة من الأحكام الحضارية المناسبة والمتعلقة بأهلها على نحو الفرض واللزوم. أما سائر المجتمعات الأخرى فأمرها مختلف، ومنها مجتمعنا المعاصر. لكن لا يعني هذا انفصالنا عن هذه الأحكام كليا طالما تعلقت بمجتمع وظروف هي غير مجتمعنا وظروفنا، إذ ما يعنينا منها هو العبرة والإرشاد، فهي نموذج أصيل وسابق لا بد من جعله مصدر إلهام في التشريع، لكن لا بطريقة القياس والاستصحاب التي ما زالت معتمدة لدى الاجتهاد التقليدي. فليس لأن تغيرات الواقع تشير إلى خطأ الاعتماد على هذه الطريقة، بل لأن الخطاب الديني ذاته أيضا يدل على الأخذ بمنهج العبرة والإرشاد، فالعبرة ضالة المؤمن، ولا طالما دعا القرآن الكريم إلى النظر في الأقوام السالفة وأخذ العبرة مما ابتلوا به في ظل ظروفهم الخاصة، فالعبرة الواردة في القرآن ليس لها دلالة قياس، إذ الأخير يطالب باللزوم والفرض لا الإرشاد، وحاله في هذه الناحية لا يختلف عن حال الاستصحاب، فكلاهما يطالب باللزوم، وهي صفة التمنطق والإغلاق، خلافا لمنهج العبرة والإرشاد، إذ لا لزوم فيه ولا تمنطق ولا إغلاق، فهو لا يحدد النتيجة سلفا ولا يفرض لزوما ولا يتشرنق على نفسه من غير منافذ، بل يعمل تبعا لأمرين، أحدهما ثابت نسبيا وهو ما وردنا من أحكام، والآخر متغير وهو الواقع، ولا يصح العمل بالحكم المنزل من غير مراعاة الواقع، كما لا يصح الحكم على الواقع من غير لحاظ الأحكام السالفة، بل لا بد من مراعاة الأمرين معا بطريقة مفتوحة متجددة غرضها الوفاق مع الواقع من غير اضطراب، أو غرضها الحفاظ على مقاصد الخير الكلية التي بشرت بها الرسالات السماوية، مما يحتم عدم الاعتماد على منهج الحرفية والنهج المهوي كما يمارسه الفقهاء. وعموما نعتقد أن الأحكام الإلهية هي أحكام نموذجية جاءت مناسبة لظرف محدد بداية القرن السابع للميلاد، أي أنها ليست مركزية كالتي يصورها الفقهاء، والأحكام بهذا الاعتبار ليست قابلة للقياس ولا للاستصحاب، كما أن ما نعول عليه يتنافى مع الاختلاف الحاصل بين الأصوليين حول ما إذا كانت العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب. فطبقا لمبدأ النمذجة الآنف الذكر، يصبح العمل بمنطق المقاصد الدينية عملا لا غنى عنه، وهو يخالف كلا المقالتين الأصوليتين عموم اللفظ وخصوص السبب. ويختلف مبدأ النمذجة الذي ننظر له عن الفكرة التي طرحها فيلسوف العلم توماس كون والمعبر عنها عربيا بالنموذج الإرشادي أو البارادايم. ففكرة البارادايم موضوعة لتفسير التنافس بين النظريات، حيث يكون بعضها في وقت ما نموذجا إرشاديا يؤثر في الاتجاه العلمي والنظري، وتستمر وظيفتها حتى يأتي اليوم الذي تحل فيه غيرها محلها، وهكذا. وهي شبيهة ببعض نظريات الفهم الديني التي يؤثر بعضها في البعض الآخر. أما مبدأ النمذجة فهو لا يتعلق بنظريات الفهم ضمن الإطار المتعارف عليه، فليست هناك نظرية تتصف بالنمذجة بهذا المعنى، بل هو وصف للدين التشريعي ذاته، لذلك تكون الصفة فيه لازمة بحسب هذا المنظار غير قابلة للزوال أو التحول إلى آخر كما يحصل في حالة البارادايم لتوماس كون. فمفهوم الإرشاد في النمذجة قريب الصلة بما طرحه الفقهاء أحياناً من كون بعض الأحكام إرشادية وليست إلزامية. أخيراً نشير إلى أن مجتمع الجزيرة لم يكن في وضع يؤهله لمعرفة الحقائق كما هي دفعة واحدة، لذلك أخضع لتجارب وخبرات مختلفة غايتها تعليمه كيف يتم الربط بين الخطاب والواقع، أو كيف يمكن فهم الخطاب في علاقته بهذا الواقع، الأمر الذي دل عليه السلوك المتغاير للتشريع النبوي، وعلى شاكلته سلوك الصحابة وتشريعاتهم المبنية على مراعاة المقاصد العامة وتجاوز الفهم الحرفي أحياناً. وتقريباً لهذه الفكرة، لابد من إيضاح أنه يتعذر تفهيم القواعد الأخلاقية لغير البالغين إلا بالمعنى المطلق المغلق. وكما بيّنت بعض الدراسات في التكوين النفسي لعالم النفس السويسري جان بياجيه، أنه يكاد يستحيل على الطفل حتى حوالي سنته العاشرة أن يتفهم الأحكام الإضافية أو النسبية، إذ سرعان ما يحولها إلى أحكام حملية ذات صفات مطلقة. وحتى الكبار منا كثيرا ما يستعينون بهذه المعاني المطلقة سواء كانوا واعين بحقيقتها أم لا. وعليه فإن تفهيم الأطفال للقواعد الأخلاقية بغير المعنى المطلق قد يفضي بسهولة إلى إساءة فهمها وتطبيقها في واقع شديد التغير. لكن تجارب الحياة تتيح للإنسان التوصل إلى نسبية تطبيق هذه القواعد استناداً إلى الواقع وحيثياته المتغايرة. وبذلك نعلم حاجة الإنسان إلى العبرة والإرشاد، فمن خلالهما يمكن فهم القواعد التشريعية والأخلاقية، ومن ثم تنفيذها وتطبيقها في المواضع المناسبة أو الصحيحة. وبهذا ندرك معنى الإجابة على السؤال القائل: لما لم يرد في الخطاب الديني بيان يوضح مطالبه بشكل كاف وواف لجميع الأجيال؟ فالجواب على ذلك من جهتين كالتالي: فمن جهة أن الخطاب لم يأتي بيانه مفارقا للسنن التكوينية القائمة على مراعاة الأسباب والمسببات، وهو بالتالي يتسق مع هذه السنن المجعولة. فالتشريع يتفق مع التكوين في أن كل منهما يتبع السنن التدريجية الموضوعة، فمثلما ظل الإنسان آلاف السنين يكابد الكثير من المشاكل الحياتية التي تعترض سبيله كالأمراض الفتاكة مثل السل والطاعون والجدري وغيرها دون التمكن من معرفة هويتها والقضاء عليها حتى تمكن من ذلك في النهاية، وأنه ما زال ينتظر سنين طويلة ليتعرف على معالجة سائر ما يعترضه من مشاكل وصعوبات. فكذا الحال في مجال التشريع، إذ على الإنسان أن يكابد ليتفهم ما يتضمنه الوحي من نعمة التشريع الديني ليتمكن عندها من معالجة الكثير من النقاط التي ظل يعاني منها قرونا طويلة، وذلك عبر دراسة الواقع وعلاقته بالنص والتشريع. أما من جهة ثانية فهي أن إيضاح ما يريده الخطاب لا يتحقق وسط مجتمع ناشئ لم يعي من الواقع شيئا ذا بال، وبالتالي فقد يساء استخدام ما يكشف عنه، فيأتي الإيضاح بالضرر أكثر مما يجنيه من نفع، طالما أن التجربة البشرية لم تكن عميقة ولم يبلغ الواقع حداً كافياً من التطور. وعليه لم يبقى إلا التطبيق والممارسة العملية كمرجع للتفهيم عوض التصريح المباشر كالذي مارسه الخطاب على مستويات عدة، كما في النسخ والنسأ والتدرج في الأحكام، فضلاً عن تطبيقات السيرة النبوية وما تتضمنه من تنويع الأحكام وتغييرها. وقد ذكر ابن القيم مسائل كثيرة يقدر فيها العقل حالات التخصيص لما ورد من أحكام منصوصة بلفظ العموم والإطلاق، وذلك طبقاً لما جرى العمل فيه على العرف والعادة، ونزل ذلك منزلة النطق والصريح اكتفاء بشاهد الحال عن صريح المقال، مؤكداً بأن الشريعة لا ترد حقاً ولا تكذب دليلاً ولا تبطل إمارة صحيحة. هكذا نعرف بأن الجزيرة العربية ليست مركزاً يستقى منها الأحكام لتوزع على سائر دوائر الخليقة مدى الدهر، بل هي نموذج تم اختياره ليطبق عليه شطر من الأحكام المناسبة للظروف الخاصة. أما سائر الظروف فأمرها مختلف، إذ لا يشترط أن يطبق عليها نفس هذه الأحكام سواء بالقياس أو الاستصحاب، إذ كلاهما لا يتسقان مع طبيعة الواقع المتغير، وبالتالي فإن ما يعنينا من الأحكام هو العبرة والإرشاد. ولا شك أن هذا التحليل يقترب من فلسفة المصلح محمد إقبال، وهو الذي استعان بالفقيه المجدد الشاه ولي الله دهلوي المتوفى سنة 1176 للهجرة، والذي لا يخلو من تأثره بفهم الشاطبي للشريعة وعلاقتها بظروفها الخاصة، كما أشرنا إلى ذلك من قبل. فقد استند إقبال إلى فكرة تطبيق مبادئ الشريعة على نموذج معين من صور الحياة الاجتماعية للأمة طبقا لأحوالها وأعرافها الخاصة، وذلك بتطبيق جملة من الأحكام المناسبة لتلك الحياة تبعا لعاداتها وأحوالها، وحيث أن الأمم تختلف في هذه العادات والأحوال، لذا يتعذر التطبيق الموحد، رغم أن المبادئ العامة تظل واحدة تقبل التطبيق على مختلف الظروف وصور الحياة، الأمر الذي يجعل للشريعة صفة الشمول والحاكمية على مجريات الواقع رغم اختلاف الزمان والمكان. ويتسق هذا العرض مع بعض الوجوه مع ما أفاده الفقهاء من ربط الأحكام بالعوائد وفقا للمقاصد الشرعية، كما هو الحال مع القرافي والشاطبي وابن القيم وغيرهم. وعليه فالقول بأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان هو قول صحيح تماما، إذا ما استورط فيه أن يكون الفهم غير متوقف على الصيغ البيانية الصرفة، بل لا بد من اتباع المقاصد العامة للتشريع مع أخذ الواقع بعين النظر والاعتبار، كما سيأتينا تفصيل ذلك فيما بعد.